بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
هكذا صلى الأنبياء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا صلى الأنبياء، هذا هو عنوان هذا الدرس، ورقمه 71، وهو ينعقد في هذه الليلة، ليلة الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول من سنة 1413 للهجرة. أيها الأحبة، لقد سبق أن تحدثت تحت عنوان هكذا علم الأنبياء، وكان حديثا عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلى ماذا دعوا وبماذا أمروا وكيف وجهوا وماذا كانت عاقبة دعوتهم وعاقبة من ناوأهم وحاربهم. أما اليوم فنحن ننتقل إلى أعظم عمل بعد التوحيد كلف به الأنبياء، وهو الصلاة، فإنها من خير أعمالكم وهي خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا لا غرابة أن يخصص لها حديث ويدندن حولها المتكلمون، لأنها معراج للقلب والروح إلى بارئها جل وعلا. أولا تمهيد، إن من عظيم نعمته تعالى وهو الواحد الأحد الصمد أن يجود في عليائه على ذلك العبد الفقير، فيبسط يده إليه ويأذن له بذكره وشكره وعبادته وسؤاله مجرد الإذن، كما قال تعالى: أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فإن مجرد إذنه لنا بأن نذكره وندعوه هو نعمة عظمى، فكيف وقد أمرنا بذلك وأوجبه علينا وجعل لنا عليه الأجر العظيم. إنه سبحانه يفتح أبوابه لعباده دون أن يجعل بينهم وبينه وثيقا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوني أستجب لكم، وهما دعاءان: الأول دعاء عبادة كالصلاة والقرآن والذكر والتسبيح، فهذا دعاء عبادة له تعالى. أما الدعاء الثاني فهو دعاء مسألة، أي أن تسأل الله تعالى وترجوه فيما تريد وتحب من خير الدنيا والآخرة. وذكره تعالى هو في حقيقته دعاء، لأنك إن أثنيت عليه تعالى بأسمائه وصفاته فأنت تتعرض له بالسؤال، فإذا قلت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فكأنك تقول اللهم لا مانع لما أعطيت فأعطيني، ولا معطي لما منعت فلا تمنع عني فضلك ولا تحرمني بذنوبي، ولا ينفع ذا الجد منك الجد فأغنني بفضلك يا رب عمن سواك. أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ شباؤك إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. إنه ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول لعباده: هل من سائل؟ هل من داعي؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ لا تسألن بني آدم حاجفا وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بطراد الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بطرابها مغفرة. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وصلنا ولا تقطعنا، وجب علينا بكريم نوالك وتتابع إفضالك. اللهم خذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. اللهم زك أقوالنا وأحمالنا وعقولنا وقلوبنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم لو عذبتنا لفعلت وأنت غير ظالم لنا، ولو رحمتنا كانت رحمتك خيرا من أعمالنا. فيا من لا يعاجل بالعقوبة، ألهمنا حسن التوبة إليك وجميل التوكل عليك وعظيم الزلفى لديك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت. اللهم إنا نناجيك بقلوب أرهقتها الذنوب، وندعوك وقد علمت ما فرط منا مما وسعه حلمك وستره عفوك وغمره برك. فيا أهل المغفرة اغفر لنا، ويا أهل التقوى استعملنا في طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صفات وأسماء وفضائل، هذه الصلاة شأنها عظيم. ولماذا أتكلم أنا أو يتكلم غيري وقد تكلم الرب جل وعلا؟ ولماذا يتحدث الإنسان وقد تحدث سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم؟ تبين ما في هذه الصلاة من الأسرار والمعاني الكبار. فالصلاة عهد، قال الله تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن حرم الصلاة فقد حرم الشفاعة يوم الحساب. والصلاة عبادة تصل العبد بربه تعالى، فتجعل هذا الضعيف الحقير الفاني المخلوق من تراب الأرض تجعله عظيما، لأنه موصول بالله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهي إيمان، وكل الأعمال بلا إيمان لا قيمة لها ولا ثمرة. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة في البيت الحرام. ولهذا أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الصلاة كفر، فقال كما في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وتركها أيضا نفاق، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والصلاة توبة، قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والصلاة ذكر لله تعالى، قال الله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يعني لتذكرني بها. والصلاة طمأنينة للقلب وسكينة للنفس وهناء للروح، قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفي حديث متفق عليه أن أسيد بن حضير قام يصلي من الليل فقرأ من سورة البقرة أو من سورة الكهف، اختلفت الرواية، فرأى بين السماء والأرض أمثال القناديل فجالت الفرس حتى خشي على ولده، فهدأ وسكن في قراءته. فعاد فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن حضير، تلك السكينة تنزلت بقراءة القرآن، تلك الملائكة ولو قرأت لأصبحت يتراءها الناس بين السماء والأرض. والصلاة شكر ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لماذا كان عبدا شكورا؟ بكثرة الصلاة. ولهذا لما قالت عائشة كما في الصحيحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أطال القيام حتى تفطرت قدماه، تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ والصلاة عون للعبد على ما يعانيه ويواجهه من المشكلات في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالذين يواجهون مشاكل الدنيا وصعوباتها ويتصدون لجلائل الأعمال، خاصة من أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الجهاد، الذين يلقون التعب في هذه الدار ويواجهون من المشاكل الصغيرة والكبيرة، ويحط الناس بهم كل قضاياهم وكل مشكلاتهم، لا بد أن يستعينوا على ذلك بالصلاة، وإلا عجزوا وانقطعوا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصلي الفجر ثم يجلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار ويرتفع، ثم يصلي ركعتين ثم يقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدها لن تحملني قدماي. والصلاة مناجاة لله تعالى وبين يديه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال: إذا قام العبد في الصلاة فإنه يناجي ربه. ثم نهى صلى الله عليه وسلم أن يبصق العبد بين يديه أو عن يمينه، ولكن من تحت قدميه أو عن شماله. والذي يناجي ربه تعالى أن له أن يقبل على غيره أو ينصرف عنه أو يجعل بصره يلتفت يمنة ويسره، والله تعالى قبالة وجهه. والصلاة قربة وزلفة إلى الرب تبارك وتعالى. فإن العبد بعيد عن الله إن غفل عن ذكره، فكلما ذكر الله تعالى وصلى اقترب من الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ثم قال في آخر السورة: كلا لا تطعه واسجد واقترب. اقترب إلى الله تعالى بالسجود له. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر فيه من الدعاء فقدر أن يستجاب لكم. والصلاة كفارة. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالعبد يحترق بالذنوب والمعاصي. هذه نظرة حرام، وهذه كلمة ما حصل لها حساب، وهذه خطوة إلى معصية، وهذه يد تمتد إلى ما يرضي الله، وهذه وهذه. فإذا جاءت الصلاة كفر العبد بها عن ذنوبه وخطاياه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يغفر له ما بين الصلاتين ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. ولما جاءه الرجل يشتكي ذنبا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر لك. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الصلاة بنهر غمر جار بباب أحدكم يغتسل منه العبد كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا والذنوب. والصلاة عصمة من الشيطان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وهي نور كما قال عليه السلام في الحديث الذي رواه مسلم: والصلاة نور. وهي شغل، أي شغل. ولهذا في حديث ابن مسعود: إن في الصلاة لشغلا، يعني عن أمور الدنيا بل حتى عن أمور الدين من غير الصلاة مما لا يتعلق بها. فإذا أقبل العبد على صلاته ينبغي أن يفرغ قلبه من جميع الشؤون والهموم ويقبل عليها بقلب حاضر ولسان ذاكر، وهي أيضا حقن لدم الإنسان. ولهذا لما وقف الرجل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم فقال اعدل يا محمد، وفي رواية أنه قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فاستأذن رجل من الصحابة في قتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي، فاعتبر أن صلاته تعصم دمه من أن يقتل. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكام الجور وحكام السوء قال بعض الصحابة يا رسول الله أفلا ننابذهم ونقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، وهي ناهية عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بل هي أفضل الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل كما في الصحيح أي الأعمال أفضل، فقال الصلاة لوقتها. وهي شعار الإخاء والحب والمودة بين المصلين المترددين على المساجد. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المملوك، قال مملوكك كافيك فإذا صلى فهو أخوك فإذا صلى فهو أخوك، يعني العبد الذي تستخدمه إذا أدى الصلاة فهو أخوك، فعليك أن تحسن معاملته وتبتعد عن إيذائه بالقول أو بالفعل. بل هي وصية الله تعالى لأفضل خلقه للرسل عليهم الصلاة والسلام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبالتالي فإن الرسل نقلوا هذه الوصية إلى من وراءهم من أهليهم وأقوامهم وأتباعهم. قال الله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فزار البقيع فسلم على أهل البقيع ثم صلى وقال إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، ثم قال عليه الصلاة والسلام من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه رضي الله عنهن، من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. وكان يقول في مرض موته الذي قبر فيه صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. كل هذا شأن الصلاة. فهل ترى هذه المعاني العظيمة وهذه الدلالات الربانية وهذه الأوصاف النبوية هل هي تصدق على كل صلاة أم تصدق على تلك الصلاة التي أمر الله بها ورسوله؟ لا شك أنه كم من مصل يقول في لسانه ما ليس في قلبه. حتى المنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وربما تأخر عن بعض الصلوات كصلاة العشاء وصلاة الفجر، ولكنهم ربما شهدوها وبالتأكيد فهم يشهدون غيرها. وكثير من ضعفاء الإيمان يصلون ولكن لا تتحقق تلك المعاني العظام في صلاتهم لأن صلاتهم صورة مجردة عن الحقيقة. ولهذا لا بد أن نعلم كيف صلى الأنبياء. نعم، ثالثا نعم هكذا صلى الأنبياء. كل الأنبياء بعثوا بالصلاة، ولهذا لو تأملت هديهم لوجدت الصلاة مذكورة في سيرة كل نبي. قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن فالأنبياء بعثوا بالصلاة، وإذا قرأوا القرآن خروا ساجدين وخاشعين باكين لله تعالى أما الذين من بعدهم ممن غيروا وبدلوا وخالفوا هديهم فقد اتبعوا الشهوات وأضاعوا الصلاة. وقال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وكأن صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت متقاربة في هيئتها وشكلها ومظهرها ومحضرها وسرها وجوهرها. ففي حديث ابن عباس وابن عمر وهما حديثان صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فهؤلاء الأنبياء كلهم أمروا أن يقفوا في الصلاة خاشعين لله تعالى مخبتين بين يديه منكسرين إليه واضعا أحدهم يده اليمنى على يده اليسرى على جزء من بدنه في صلاته على صدره أو غيره في صلاة. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء جميعا. ووضع اليد على اليد في الصلاة هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة أوصلها بعض العلماء إلى درجة المتواتر الذي ثبت ثبوتا قطعيا أنه عليه السلام كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى وهو يصلي في قبره وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أفضل الصلاة صلاة داود. وقال عليه السلام أو ذكر أنه لما أسري به إلى بيت المقدس جمع له الأنبياء هناك فصلى بهم إماما وهم يصلون بصلاته. ولا شك والله تعالى أعلم أن هؤلاء المأمومين من أنبياء الله ورسله كانوا يقتدون بإمام الأئمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كبر كبروا، وإذا قرأ أنصتوا، وإذا قام قاموا، وإذا ركع ركعوا، وإذا سجد سجدوا، وإذا قعد قعدوا، وإذا سلم سلموا من ورائه صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم. فهذا ما يقتضيه الشرع في اقتداء الإمام في اقتداء المأموم بالإمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فكيف تظن هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام صلوا خلف إمامهم نبينا محمد إلا أن يكونوا يصلون بصلاته حذو القبة بالقبة ويتبعونه في كل أفعاله عليه الصلاة والسلام. وفي آخر الزمان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق فيصلي الفجر مع المسلمين يقتدي بإمامهم ويقول: أئمتكم أنتم أئمة بعضكم لبعض تكرمة الله تعالى لهذه الأمة. ولا شك أن عيسى حين يصلي سوف يقتدي بسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، إذ إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة وهي حق واجب على كل الناس الذين يأتون من بعده. فبذلك تعلم أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالصلاة وأمروا بها وأمروا بها غيرهم، وأن صفة الصلاة عند الأنبياء جميعا والله تبارك وتعالى أعلم متقاربة، بل حتى الملائكة هم يصلون ولهم صلوات كصلوات المسلمين قيام وركوع وسجود. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل جبريل فأمني فصليت معه. وفي الحديث الذي رواه أهل السنن أن جبريل أتى في اليوم الأول فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر في أول الوقت، وفي اليوم الثاني نزل عليه السلام فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر في آخر الوقت وقال له: الصلاة بين هذين الوقتين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول كالأول ويتراصون في الصف. وفي الحديث الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم وهو حديث صحيح عن أبي ذر وغيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع سدر إلا وفيه جبهة ملك أو ملأ أو وفيها ملك واضع جبهته ساجد لله تعالى يسبح الله تعالى بحمده والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم للنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. قال الله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وصلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها كيفيتان، الكيفية الأولى الكيفية الباطنة وهي كمال الذل والخشوع لله تعالى وصدق التعبد والإقبال عليه والانقطاع إليه عمن سواه. ولهذا قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد قام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة تامة حتى أصبح يقرأ آية واحدة من كتاب الله تعالى يرددها ويبكي كما في حديث أبي ذر عند النسائي وغيره، وهو قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالخشوع سر الصلاة ولبها وجوهرها وثمرتها، ولا شك أن من الخشوع قدرا واجبا يأثم المرء بتركه والتفريط فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة الذي رواه أحمد والدارمي والحاكم وصححه وسنده جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. ولا شك أن السرقة حرام بل هي من كبائر الذنوب، فكون النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك الذي لا يتم خشوع الصلاة ولا ركوعها ولا سجودها بأنه قد سرق، بل عد سرقته أسوأ سرقة وعده هو أسوأ الناس سرقة، أن هذا دليل على أن من إتمام الركوع والخشوع والصلاة قدر واجب لا تتم الصلاة إلا به ويأثم الإنسان بتركه والتفريط فيه. ولا شك أن الخشوع من أعمال القلب، وأعمال القلب هي الأصل لأعمال الجوارح. وفي الصحيحين من حديث النعمان إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالأصل في أعمال الجوارح أعمال القلب، فإذا صلح القلب وأعماله صلحت أعمال الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت أعمال الجوارح. والناس يتنافسون في أعمال الجوارح، فربما تنافسوا في التبشير إلى الصلاة، وربما تنافسوا في الخشوع الظاهر في الصلاة، وربما تنافسوا في تطبيق السنن الواردة في الصلاة، وربما تنافسوا في تطويل الصلاة. وهذا كله حسن وجيد ومشروع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهو خير من التنافس في الدنيا أو في الأموال أو في الأولاد أو في غير ذلك أو في الرياسات أو في غير ذلك. ولكن أعظم من هذا التنافس على الأمور الظاهرة أن يتنافس الناس على الأمور الباطنة أعمال القلوب، ولكنهم لا يتنافسون فيها لأنها ليست مما تراه العين أو تسمعه الأذن أو تلمسه اليد، فهي سر لا يعلمه إلا العالم بالأسرار والخفيات وهو الله تبارك وتعالى، فلا يتسابق الناس إليه كما يتسابقون إلى الأمور الظاهرة. فالمقصود الأعظم للصلاة يحصل بخشوع القلب وانتشاره وأقباله على عبادته. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبل إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. يا سبحان الله، أي خير نريد بعد هذا؟ كفارة لما قبلها من الذنوب، وهي لا تستغرق منك أكثر من 10 دقائق، والمقصود الذنوب الصغائر، شريطة أن تحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. وفي الترمذي ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الصلاة تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتقنع يديك، وتقول يا اللهم يا اللهم، فمن لم يفعل فهي خداج فهي خداج. وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم ولا سجودكم. الخشوع أيها الإخوة علم، الخشوع علم، ولا غرابة أن يتسابق الطلاب إلى حضور المجالس التي فيها علم لبعض الأحكام، لكن كم رأينا ممن يتسابقون إلى المجالس التي فيها علم القلوب كعلم الخشوع أو علم اليقين أو علم الإقبال على الله والمعرفة به ومحبته وغير ذلك. الخشوع علم، لأنه علم بالله وأسماء وصفاته ومعرفة لعظيم قدره، حتى لا يكون في صدرك شيء أكبر وأعظم من الله تعالى. ولهذا تستفتح الصلاة لتقول الله أكبر. وغير الخاشع يعد من الجاهلين، وقد قال شداد بن أوس وهو صحابي لجبير بن نفير: هل تدري ما ذهاب العلم؟ قال: لا. قال: ذهاب العلم ذهاب أوعيته وهم العلماء. قال له: هل تدري أي العلم يرفع أول؟ قال: لا أدري. قال: أول علم يرفع من الناس علم الخشوع. يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وهذا الأثر رواه أحمد في مسنده والدارمي وأهل السنن، وهو حديث صحيح. وللخشوع أسباب لا بد من تحصيلها. أولها تفريغ القلب، فصاحب القلب المشغول بهموم الدنيا المملوء بمشاكلها المستغرق في قضاياها أن له أن يجد في وقته خانة فارغة يملأها بشأن الصلاة. فالصلاة تحتاج إلى القلب، فإذا احتاج العبد قلبه في الصلاة وجده ملآن مشغولا بهموم الدنيا فلا يفرغ لصلاته. فلا بد أن يكون في قلب الإنسان خانات فارغة دائما وأبدا لأمر الآخرة ولأمر الدين، لا يسمح أن تملأ بشيء دنيوي قط. ثانيا، التبجير إلى المساجد وإحسان الطهور والتنفل قبل الصلوات وقراءة ما تيسر من القرآن، فإن هذا يفرغ القلب ويجرده من الشواغل ويهيئه للإقبال على الله تبارك وتعالى. ولهذا شرعت السنن الرواتب 4 قبل الظهر أو ركعتان، وركعتان قبل العشاء، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وبين كل أذانين صلاة، ركعتين قبل العصر بين الأذان والإقامة، وركعتين قبل المغرب بين الأذان والإقامة، وركعتين قبل العشاء بين الأذان والإقامة، حتى يتفرغ القلب ويتجرد للإقبال على الكريم. الثالث، الإقبال على الصلاة بقراءتها وذكرها ودعائها، فيتأمل العبد ماذا يقرأ في صلاته وبماذا يدعو. أما أن يدعو وقلبه في واد آخر فهذا بعيد من الإجابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة وابن عمر وهو حديث حسن، أن النبي عليه السلام قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا. فلا بد أن يقبل العبد على ربه ويدعوه، وإذا قرأ القرآن أن يعرف ماذا يقرأ، وإذا ذكر الله يعرف ماذا يقول، وإذا ذكر فقال الله أكبر أو سمع الله لمن حمده أو غير ذلك عرف معنى ما يدعو به. الرابع أن لا يصلي العبد وذهنه مشغول ينتظر قضاء الصلاة حتى يذهب إلى حاجته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وذلك لأن النفس إذا استشرفت إلى شيء من أمر الدنيا طعاما أو شرابا أو عملا أو خبرا أو غير ذلك فإن العبد يصلي وهو ينتظر قضاء الصلاة لينظر هذا العمل. ينبغي أن يخلص عمل الدنيا ويقبل على صلاته بقلب حاضر متفرغ. ولهذا وصف الله تعالى الصالحين بالمحافظة على الصلوات، وهذا يشمل المحافظة على الوقت والطهور وأعمال الصلاة والخشوع وغير ذلك. وبضدهم ذكر المنافقين فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وذكر المشركين فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. وذكر المرائين فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. إن الصلاة عبادة محضة ليس لها أكبر الثلاث وليس فيها فوائد دنيوية، ولا داعي أن نقول للناس إن العبد إذا صلى كسب رياضة وصحة واستقام حاله وتخلص من بعض الأمراض إلى غير ذلك. كلا، فالعبد لا يأتي إلى المساجد ليكسب ماله ولا ليكسب صحة ولا ليكسب ثروة ولا ليكسب جاها ولا ليكسب مكانة اجتماعية، إنما يمشي هذه الخطوات إلى مساجد الله تعالى ليضع جبهته في التراب لربه جل وعلا ويقول سبحانك وبحمدك أنا عبدك وبين يديك أعترف بذنبي وأعترف لك بكل معاني الكمال والجمال والكمال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فليس في الصلاة كبير وصغير ولا مأمور وأمير ولا غني وفقير، بل الجميع فيها سواسية، أقدامهم سواء وأكتافهم سواء ورداهم كلهم في التراب معفرة لرب الأرباب. إذن هذه هي الكيفية الأولى والعظمى، وهي الكيفية الباطنة لصلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن الواحد منهم إذا قام إلى صلاته أقبل على ربه أشد الأقبال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. عبء الدعوة وتكاليفها ومسؤولياتها وهمومها وتبعاتها لا يقوم لها إلا من استعان بالله تعالى وعبد الله تعالى وذكر الله وصلى. ولهذا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أما الكيفية الثانية فهي الكيفية الظاهرة، والمقصود بها أعمال الصلاة وأقوالها، وهذه أمرها كبير وطويل، ولكنني أختصر شيئا منها في هذه الدقائق وسوف أتجاوز كثيرا من الأشياء المعروفة المتداولة التي لا إشكال فيها حفظا للوقت. فأولا يرفع العبد يديه في مبدأ الصلاة ويقول الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، وبها يدخل الإنسان في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا كبر دخل في الصلاة وأحرم بها، فأصبح محرما عليه أن يأكل أو يشرب أو يتكلم أو ينصرف عن القبلة أو يعاني أي عمل من أعمال الدنيا التي تتنافى مع الصلاة. وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، وينبغي أن يرفع يديه مع التكبير، يرفعهما إلى منكبيه كما جاء في بعض الأحاديث أو إلى أطراف أذنيه كما جاء في أحاديث أخرى. ورفعهما إلى المنكبين هو مذهب الجمهور وأكثر الأحاديث عليه، ولو رفعهما إلى أطراف الأذنين فلا حرج، فجاء في أحاديث أخرى وتوسط بعض أهل العلم فقال يكون أسفل اليد إلى المنكب وأطراف الأصابع إلى فروع الأذنين. وهذا الرفع مسنون عند تكبيرة الإحرام كما هو مسنون أيضا عند تكبيرة الركوع، كما هو مسنون عند الرفع من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه، كما هو مسنون في موضع الرابع عندما يقوم من التشهد الأول. فهذه أربعة مواضع ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره أنه يرفع يشرع للإنسان أن يرفع يديه فيهما مع التكبير أو مع التسميع، وهو سنة على كل حال كما هو مذهب الجماهير من العلماء بما في ذلك الأئمة الأربعة: رفع اليدين عند التكبير والركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول هو سنة وليس بواجب كما هو مذهب الأئمة الأربعة وغيره. ثانيا، بعد التكبير يستفتح العرش وهو سنة ليس بواجب عند جميع أهل العلم، وأي دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يستفتح به العرش، مثلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره، وجهر به عمر وعلمه الناس، ورجحه الإمام ابن القيم من نحو عشرة أوجه، واختاره الإمام أحمد وفي كتاب التوشيد لابن منده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وسند الحديث جيد. وغيره ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه السلام كان يستفتح فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وإن دعا بغير ذلك من الاستفتاحات الواردة وهي نحو 14 استفتاحا فلا بأس بذلك، ولو جمع بين الاستفتاحين لن يكون عليه في ذلك إن شاء الله حرج كما رجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله. ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا، يضع يده اليمنى على يده اليسرى كما سبق، وهذا يكاد أن يكون اتفاقا بين أهل العلم وخالف في ذلك القليل. ثم يضع يديه على صدره، لحديث وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، والحديث رواه ابن خزيمة وفي سنده ضعف، ولكن له شاهد آخر مرسل صحيح عن طاووس قال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يشد بينهما على صدره، ثم يشد بينهما على صدره. والحديث هذا رواه أبو داود وهو صحيح مرسل، وبه يتقوى حديث وائل بن حجر رضي الله عنه.
من فضلك اقلب الشريف.